بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن كما يعبر عنه الإمام زين العابدين سلام الله عليه فيما اعتاد عليه من بعد ختم القرآن، الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان إذا ختم له ختمة من القرآن، إذا أكمل قراءة القرآن يشكر الله على أن وفقه لختم القرآن على تعبيره الذي أنزلته نورا وكتابا حاكما على ما أنزلت من كتب، كأنه في القرآن الكريم جاء ليختم الرسالات باعتباره يحمل للإنسانية جاد يغطي حاجاتها وأبعادها. ولذلك نلاحظ الحث الشديد على قراءة القرآن الكريم، لأنه القرآن مشتق منين؟ من القر وهو الجمع. القرآن الكريم يجمع السور والآيات ويجمع الأحكام التي تغطي حاجات البشرية. من هنا نشوف الحث على قراءة القرآن حتى من القرآن نفسه، لأنه القرآن يعبر عن نفسه بأنه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. طيب، الروايات اللي تتضافر على أهمية القرآن تدفع كل مسلم إلى أن لا يكون بعيدا عن القرآن، يعني ينبغي أن يكون دائما على تماس مع القرآن الكريم، لأنه ميزة عن الكتب السماوية الأخرى أن يعيش مع الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته. كيف يعني؟ يعني المفروض أن القرآن يعيش وياك في سلوكك مع أسرتك، لما تطب اكو احكام، عندما تدخل الى البيت شلون تطب، على اي شكل، شلون تتعامل مع اهلك. طبعا القرآن الكريم يحمل هذه الاحكام حتى في خلوتك مع الله عز وجل، يعني اذا ظليت وحدك في غرفة او في البيت فطبعا اكو احكام لك، اكو احكام قبيل النوم ماذا تقرأ، الصباح عندما تواجه الحياة ماذا تقرأ. القرآن على العموم ينبغي أن يكون لصيق بنا لا نبتعد عنه، لأن القرآن الكريم مصدر حضارتنا، القرآن الكريم أهلنا لأن نحتل هذه المكانة الكبرى. يعني أنا أكد لك الإسلام اللي استطاع أن يثبت وجوده في زحمة الصراع من قبل الأنظمة الضخمة بالرغم مما لاقى من كفاح وصراع استطاع أن يثبت وجوده، الفضل في ذلك كله للقرآن الكريم. فالقرآن إذن ربيع قلوبنا، القرآن إمامنا، القرآن مصدر هدايتنا. وإذا كان كذلك ينبغي أن تكون قراءة القرآن على نمط معين، هذا ما تكفلت به الآية وستمر علينا إن شاء الله مضامينها خلال البحث. فمن بعد هالفكرة الصغيرة عن القرآن والحث على قراءته وأن لا يبتعد عنه المسلم وأن تكون قراءته قراءة بعيدة عن التصورات السطحية، يعني لن قصر على موضوع بركة فقط، ان القرآن الكريم موجود بالبيت بركة، صحيح هو بركة بالبيت، لكن هو الواقع يعني مضامين اكبر من بركة، يعني هو القرآن نظام حياة، نظام كون. القرآن تقدر تسميه اشبه شيء بالروح بالنسبة الى الجسد، يعني الأمة الإسلامية تعتبرها جسد وروحها القرآن. زين، من بعد هذا خلينا نرجع إلى الآية. الآية تقول أفلا يتدبرون القرآن. هذا المقطع من الآية الكريمة أكو بي أمور نمر بها. أولا، التدبر يعني في قراءة القرآن يستلزم التأني، يعني انا لما اريد اتدبر اقرا الايه قراءه متدبر، طبعا راح اقراها على هدوء، راح اقراها بتاني. اذا قراتها بتاني بشروط القراءه، القراءه لها شروط، نبالي الاداء، الاداء نعم الى شروط، الصوت شلون يجب ان يتكيف ويا مشاهد القران، الانسان شلون يتكيف ويا مضمون الآية اللي يقراها، الاداء، التعبير، النبرات، اصول القراءة. اذا لازم يحفظن الانسان، يعني مو قد يقول لي واحد شو احنا عندنا قوترة يا اللي يقرأ القرآن، هو فعلا فعلا عندنا قوترة. نعم، القرآن المفروض الى ضوابط، الى اصول لقراءته. ليش؟ لان اذا قرأ باصول يعني قدر القارئ ان يجسد مضامينه، يعني يدنيه الى السمع. انت ما تنسى ان الطعام كل الناس تطفو الطعام، قرب لك المعنى، كل الناس تطبخ الطعام، لكن واحد عندما يطبخ الطعام يطبخه بشكل يثير شهيتك، يطبخه بشكل يخليك تقبل عليه. القراءة من هالنوع، اكو واحد يقرأ القرآن لكن اذا تمر عليه اصلا لا يلامش القرآن سمعك، واحد لا اذا قرأ القرآن يشدك شد. يقول الامام زين العابدين سلام الله عليه كان اذا قرأ القرآن ينقطع الطريق من المارة، يهل يجي يوقف على باب البيت بعد ما يقدر يتعدى، تاخذ النغمة والترتيل والاداء الجيد وتجسيد المضامين والتكيف مع معاني القرآن، يتكيف ويا الأجواء، والقرآن به مشاهد متنوعة. يعني خلي أقرب لك المعنى، مثلا لما يريد يمر له بصورة من صور القيامة، يوم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. هذا مشهد من مشاهد القيامة، لما يقرأ ويتكيف وياه يعني يؤديه بصورة معبرة يخليك تشعر كأنك في مشهد القيامة. مثلا عندما يمر بما أعد الله عز وجل إلى الصالحين، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق الى اخر الايات. اتأمل هذا الجو المشرق، الانسان يتكيف في ادائه، يشعرك كأنك ممن كتب الله عز وجل له ان يدخل الى هذا المشهد. اذا القراءة اذا بيها تدبر، بيها تأمل، بيها تأني، وبها قدرة على إعطاء القرآن حقه. ولذلك حملت القرآن حصلوا على ميزة لم يحصل عليها احد. عندنا الروايات تقول انهم اطول الناس اعناقا يوم القيامة. شنو معنى اطول الناس اعناق؟ يعني ماكو احنا نقول فلان يمشي شايل راسه، ها؟ يعني ان هذا يشعر بفخر، يشعر باعتزاز. هذا لما يقرأ القرآن ويرى ما أعد الله عز وجل لقارئ القرآن من فضل يعتز، يمشي مزهو، يمشي وهو يشعر بشيء من الزهو، يشعر بشيء من الاعتزاز. ليش؟ لأن حامل للقرآن، وطبعا حامل القرآن يعني حامل هالمضامين الضخمة، يحتاج أقرب المعنى بعد أكثر. أرجوك الآن إذا واحد يمر يحمل له قنينة عطر مفتوحة، ما في شك أن هذا العطر ينفذ إلى الأنوف، ينفذ إلى الأنوف، ها؟ يشد الناس إليه. الإنسان اللي يحمل معاني القرآن، حامل القرآن، قارئ القرآن، هذول الذين يقرؤون القرآن. أكو طبعا نوعين، مفروض يقرأ القرآن ويكون يتأثر به، واكو نوع لا والله يقرأ القرآن مثل ما يعبر الرسول صلى الله عليه وآله لا يجاوز تراقيهم، يعني ما يتعدى الحنجرة يقرأ، مش ما يعمل بمضامينه، ما يتأثر به. هذول نمط آخر، لكن المسلم اللي يعتبر القرآن إمام والذي يقتدي بتعاليم القرآن، ما في شك هذا حامل القرآن. إذا قرأ القرآن وتكيف مع مشاهده يشدك إلى شد. فلذلك القرآن الكريم يأمرنا بالتدبر، يقول يعني هذا العطاء عرضوه بصورة جيدة، لأن العرض يلعب دورة. العرض، ها؟ الآن البضاعة المادية إذا تعرضها عرض فني تلعب دور، فضلا عن البضاعة المعنوية. يعني أنا لما أريد أعرض القرآن بأداة جيدة، خلي واحد لما يقرأ القرآن يستثير شهيتي. من هنا ايش نفتهم؟ نفتهم أنه لابد من توفر مدرسة لتعليم مضامين القرآن وأبعاد القرآن وأداء القرآن. يعني مع الأسف ما عدنا احنا مدارس بهالمستويات يعني في العالم الاسلامي. صحيح قد تكون مؤسسات اكو صغيرة، بس يعرفوه افرض الشكليات، ان المد شلون افرض، الوقف وين تقدر توقف، زين، يعني القضايا الصرفية، القضايا النحوية. اما علوم الاداء، تكييف الصوت مثلا، القدرة على إبراز المعنى، يريد مهارات. هذا ما في شك أن احنا نقصر في هالجانب، هذا جانب احنا مقصرين به كثيرا. يعني لابد للمؤسسات الإسلامية من أن تعطي القرآن حقه من العرض والأدب. هذا أول شيء نستفيد من التدبر. شيء ثاني، الآية تقول أفلا يتدبرون القرآن. الإنسان إذا قرأ القرآن قراءة تدبر اهتدى إلى مضامينه. شلون يعني؟ مثلا أنا أجي أقرأ القرآن، أقرأ على شكلين، مرة أقرأ قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، زين، ما أعرف شو أقرأها للآية وأروح. أبدا، مرة لا والله الآية هاي محطة، يعني عندما أمر بها مثل ما يقولون أطخ بها، يعني أوقف حتى أشوف شنو هاي. وما لا تبصرون، كأن القرآن الكريم ده يقسم لي الوجود إلى قسمين، أكو وجود أشوفه ووجود ما أشوفه، أكو أشياء أراها وأشياء ما أراها. نعم، هذا يقتضي أن يبعثني على التأمل، شنو هي الاشياء اللي ما اراها، كن ارجع لها، كن ابحث عنها. لان هو هذا معنى التدبر، اني ارجع على القرآن الكريم دي يطرح لي فد معنى، هذا المعنى كون اعرفه. اجي مثلا اشوف، افرض الضوء، هذا ضوء الشمس. الان ضوء الشمس انا اشوف حجمه ضوئية. الحجمة الضوئية مؤلفة من عدة اشياء. مؤلفة من قشم مرئي تقع عليه العين. وقشم غير مرئي. اكو بعض الاشعة غير ما يراها الانسان. ليش مثلا? مثلا الاشعة السينية اضرب. الاشعة السينية لا يراها الانسان لان هاي هي اللي تخترق الاجسام الكثيفة التي لا يخترقها الضوء العادي. اللي يستفيدون منها الان بالانجازات الطبية. زين? هذه اشعة غير مرئية. ولان هذه موجاتها اقصر بعشرة الاف مرة من الموجات العادية. شوية اكلف خاطري ارجع اشوف شنو معنى الاية. واحاول استعين ايضا بالانجازات الحديثة. لان رحم الله عبد الله بن عباس حبر الامة. عبد الله بن عباس يقول في القرآن معاني يفسرها الزمن. بعدنا الان يقول احنا ما نعرفها. يمكن الزمن لما تجي الايام تفسر لنا شنو معه فعلا. هذا المعنى ما كانوا يعرفوه. لكن انا الان كفرد مسلم اسمع ان القرآن كنز الامة الاسلامية. غير كون ارجع اشوف مثلا الاية هاي وحدة مثلا من الاشعة التي لا ترى. بهالحجمة الضوئية. الاشعة فوق البنفسجية مثلا. ينص العلم على انها تقضي على الجراثيم الضارة. جن ابدأ افكر. هذا الذي اقسم به الله عز وجل لابد. لما يحلف بشيء شيء مهم. ليش اقسم به? طبعا اقسم به لان هذا بمنفعة للانسانية ضخمة. ارجوك لولا هالعملية هاي عملية التطهير اللي موجودة بالشمس يمكن الكون يلوث. الكون كله يتحول الى مساحة ملوثة. لانه هذه هالاشعة هذه في حد ذاتها تلعب دور في تطهير الارض. والغريب اللي يلفت نظرك ان المشرع الاسلامي اعتبر الشمس احدى المطهرات. وحدة من المطهرات. شلون الماء يطهر? الشمس تطهر. زين تطهر من اي شيء? تطهر الارض. تطهر الجدران. تطهر الشجر وما عليه من الثمار. هاي كلها تطهرها الشمس. شنو معنى تطهيرها? تطهير في مثل هالحالة شنو? يعني القضاء على الاجسام الضارة فيها. يعني ان الآية الكريمة في معرض الامتنان بنعم الله علينا. انك انت لابد لك من الحياة على الارض. هاي الارض لابد لك ان تحيا عليها. هاي ناحية. ولابد لك ان تدفن بها بالنتيجة ايضا. انت سواء كنت بالحياة او بعد الممات. اكو في جسمك من البلايا الشيء الكثير. هذا لابد الى من تنظيم. لابد من القضاء عليه. شلون القضاء عليه? القضاء عليه بالحياة الشمس تطهر لك ظاهر الارض. بالممات تعرف حكمة الدفن. عدنا الان هالحكمة. هذا رأسا بمجرد ان ينحط بالقبر هجمت البكتيريا على جميع الاشياء اللي عنده قضت عليه. زين? في واضع لك وترى يجمع بهذا المعنى يجمع بين التطهير وبين الرقة الإنسانية. يعني عند غيرنا مثلا قد يجيب للميت طرحة يحرقه. إذا هذا معنى يعني ما تقبل المشاعر الرقيقة. الإسلام غدى المسلمين على مشاعر رقيقة. عزيز من أعزائك سواء كان حي أو ميت. ما نفسك ما تطيق أنك جايب الطرحة بالنار ويحرق بالنار. ما يقبل هذا أبدا. المشاعر الرقيقة لا تقبله. احنا الان الانسان اذا وقف على القبر ومن فعل نعتبره غير رقيق. نعتبره انسان عنده غلظة عنده بداوة. شنو معنى انا لجمع احرق هذا? ويقول لك انا اريد ان اخلص الارض من جراثيمة. لا. هي نخلص التربة. تراب تكفل بذلك. من هنا تدرك حكمة الاسلام. حكمة الاسلام. اذا الاسلام او القرآن الكريم عندما يقول لي هذا الشيء اللي ما تبصر ما تشوفه شيء جانب غير المنظور من الكون، جانب عظيم. وهذا الجانب غير المنظور يخدمني في مختلف الابعاد. وانا اقرا القران، بسم الله الرحمن الرحيم، رفع السماء بغير عمد ترونها، يعني باعمده غير مرئيه. شنو هي الاعمده الغير المرئيه؟ طبعا انا اعرف ان كل شيء يقوم على عمد، هيقول على عمد، لكن عمد غير مرئي في الجاذبيه. شنو حقيقه الجاذبيه؟ ما اعرفها، بس القران الكريم ارشدني الى وجود هذه القوه الخفيه، ارشدني الى وجود هذه القوة اللي حفظت لي الكون بكل ابعاده. اذا عندما اقرأ لي آية من الايات الكريمة وامر بهذه المعاني الضخمة، يجب ان اقرأها بتدبر، يجب ان اقرأها بلون من التأمل، حتى اخذ الغاية من نزول القرآن الى الارض. يعني القرآن نزل قلت لك مو لمجرد البركة، ارجوك يعني انا الان لما اجيب لي مجموعة من الكتب واحطها وفروض اسطرها وعين عليها، هي خلاص هو هذا الهدف من المكتبة؟ لا، الهدف من المكتبة انا استرطن مضامينها، انا اعرف ما فيها. كذلك القرآن الكريم ما جايب انا حطم على اليد والله لمجرد البركة، لا، خليني افهم شنو بي حتى اقدر اعرب عما منحني الله عز وجل من نعمة، اقدر اعبر عن هذا الكنز الموجود عندي في داخل بيتي. فاذا القراءة اللي بيها تدبر تخليني اتتبع مضامين القرآن الكريم حتى اصل بيها الى حقائق تغير لي وجه الكون كله. هنا اثنين، لا، هذا المقطع يستدلون من عند الفقهاء على منهج من مناهج التفسير. نبهلي، واحنا عندنا اكو مجموعة من العلماء يذهبون الى ان القرآن ما يجوز تفسيره الا بما ورد عن المعصوم. القرآن ما يجوز تفسيره الا بما ورد عن المعصوم. ان انا اقرأ الآية اريد افهم حكم الآية، منين افهم حكم الآية؟ افهم حكم الآية من قول المعصوم. يعني مثلا لما يقول لي القرآن الكريم اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، فحدد لي هنا، لكنه اذا ما حدد لي قال لي الشارق والشارقة فاقطعوا ايديهما، منين اقطعها لليد؟ يقولون نسأل المعصوم، نقول له من يا مكان، اذا قال لنا من الكتف نقطعها من الكتف، اذا قال من الجن نقطعها من الجن. لا، الله عز وجل عندما نزل القرآن ما نزل القرآن خلاه مفتقر الى غيره. القرآن الله عندما انزلها امرنا بالتدبر، ان نستنبط من عنده، ان استنبط من عنده. انا اعرف الان العرف العام، تعالوا يا آن، القرآن نزل باللغة العربية يحمل نفس المضامين. اسأل العرب اقول لهم تعالوا الايد وين؟ الايد، والامام الجواد سلام الله عليه حللنا اهل المشكلة لما اختلفوا على القاطع، قال اطراف الاصابع تنقطع. قال شنو الدليل؟ قال هو القرآن نفسه يقول الذين يكتبون الكتاب بايديهم. انا الان لما اسأل واحد اقول له بيش تكتب؟ يقول لي الزم القلم بصابعي. يكتب بصابع، اذا الاصابع تسمى ايد، اذا انقطعت من الاصابع خلاص حصل الامتثال. انا مثلا وليقضوا تفثهم، شنو هو التفث؟ ارجع الى لغة العرب، تعالوا قولوا لي شنو التفث؟ يقولوا لي الاوساخ، القادورات، الشعر الطويل ينقص، مثلا الاظفر ينقص، الجسم يتنظف، هذا هو، هذا معنى التفث. زين، اذا اقدر انا عندي منهج من مناهج التفسير، تفسير القرآن بلغة العرب، منهج من مناهج التفسير اني استنبط الحكم رأسا بدون الرجوع الى قول معصوم. مثل ايش؟ يعني مثلا لما القرآن الكريم يقول لي ولا تقل لهما اف، يقول لي هل قد لا تضجر من امك وابوك؟ اف لا تقول، طبعا انا اعرف بدليل الاولوية اعرف انه الضربة حرام. اذا الاف حرام طبعا الضربة حرام. اذا الاف حرام طبعا الاكثر من الاف حرام بدليل اولى. هذا اشتفى معنا الله منحني عقل والطاني قدرة على الاستكناء والطاني قدرة على الاستيعاب. واحنا مدارس التفسير هي ما طول مرينا بالموضوع. خلي شوية قربها لك. اكو عندنا تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن هذا قسم من اقسام المدرسة اللي تفسر بالمأثور. تفسير القرآن بالقرآن اكو آيات ظاهرها يوهم شيء تجي آية اخرى يو تقيدها الاطلاق يو تخصصها العموم يو تبينها المجبل. يعني مثل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق ايديهم. انا ابعد اقول شنو يد الله فوق ايديهم؟ يعني الله عز وجل عنده ايد. اجي الآية اخرى الآية تقول لا تدركه الابصار. اعرف انا الايد اذا هنا مو المقصود بها الجارحة المقصود بها القوة. يعني مثل ما نقول احنا باصطلاحاتنا العرفية الان واحد يقول له هذا فلان ايده اعلى الايدين. يعني المقصود انه غني المقصود انه زين وضع المال جيد. ها؟ من النوع. فاذا اكو نوع انا ارجع به علما الى القرآن لما اريد افسر الاية. اية تفسر لي اية اخرى او حديث يفسر لي اية. هذا نعبر عنه التفسير بالمأثور. يعني بما ورد بالسنة بما ورد عن المعصومين بما ورد في القرآن هذا كله يدخل في قسم التفسير بالمأثور. اكو عندنا لا التفسير بلغة العرب. تفسير بلغة العرب هذه مثلا يتربصن ثلاثة قروء مثلا. زين القرء شنو؟ العرب يسمون الحيض قرء ويسمون الطهر قرء. يعني المرأة اذا ارادت ان تغتسل الغسل اسمه قرء واذا حاضت الحيض ايضا اسمه قرء. فيختلفون الفقهاء انه شنو يعني هالثلاث قروء يعني بمجرد ان تحيض تحل الازواج يقول لا الا ان تغتسل. ارجع للغة العرب اشوف استعمالات العرب. مثلا العرب يذكرون العدد مع المؤنث ويأنثون العدد مع المذكر. فلما يقول ثلاثة اذا القرء مذكر لازم اقول ثلاثة واذا مؤنث لازم اقول ثلاث. زين اشوف الاية شنو مشكول بها اشتدل على المعنى. اذا فسرت القرآن بلغة العرب. اكو لا تفسير للقرآن بيش بالسنة. يعني هذا اللي قلت لك انه يدخل في ضمن المأثور. يعني اللي معظم احكامنا ناخذها احنا من السنة. يعني الله عز وجل نزل لنا الاحكام على الاجمال ولله على الناس حج البيت. اما شلون انا شلون دني اطلع لي حصوات مثلا ارمي بها الشيطان شكثر اوقف بمنى شكد اوقف عرفات شو وقت اطلع هذا ما اعرفه. كلها اخذة منين؟ من السنة النبوية الشريفة. واكو لا والله تفسير القرآن بالرأي. تفسير القرآن بالرأي قسمين. قسم رأي قائم على علم. يعني تفكير يعني انا عندي الاصول الفنية للتفسير. العلوم اللي يحتاجها المفسر عندي. مجموع العلوم عندي اقدر افسر القرآن. مرة لا والله واحد يفسر القرآن برأيه يستحسن ما عنده يعني علوم ما عنده. لما ما عنده علوم يبدأ يفسر القرآن بيش بما يعن له في ذهنه. هذا طبعا ممنوع. فنرجع الآية لما تقول أفلا يتدبرون القرآن يعني فتحت لنا قناة جديدة من قنوات التفسير وهو ان الانسان الله عندما انزل القرآن انزل القرآن يقرأ ويفهم ويقدر يستنبط الحكم من القرآن. طيب اذني منين نستفهمها نفتهمها؟ نفتهمها من قوله تبارك وتعالى افلا يتدبرون القرآن ثم انتقلت الآية. قالت ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لنجي وحدة وحدة. اولا يبدو ان هاي الشبهة كانت من ايام النبي، من ايام نزول القرآن. كان قريش لما رادوا يكافحوا للقرآن، شافوا اثر القرآن على النفوس قوي، رادوا يكافحوا. ليش كافحوا للقرآن؟ قالوا اساسا هذا القرآن مو من الله، هذا جاء به محمد. زين، فبدأت مكافحتهم الى عن هالطريق، وقاموا شلون يدعموها لهالدعوة. قاموا يدعمون هالدعوة، يقول لك وشنو بالقرآن اشياء دي احنا نقدر نقول مثلها. هذول في واقع الامر الحقائق العلمية تكذبهم، تطرد افكارهم الحقائق العلمية. كيف؟ لانه ارجوك ذولا اللي يقولون ان القرآن الكريم جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، نقدر نسألهم نقولهم منو كان من عندكم يفهم ان للنمل لغة وان النمل الى تصرفات مضمونة او مأمونة والى تصرفات غاية بالدقة؟ منو كان يعرفها؟ انتم محيطكم كان يعرفها؟ المحيط اللي عشتوا به، المحيط اللي كانوا فيه محيط غارق بالجهل الى خشمه، محيط اللي كانوا فيه محيط عجيب في بابه. يعني تأمل اذا واحد تمرض يجيبوا له عظم ميت يعلقوه عليه وينجسون رجله، خلاص هذا معناه راح يطيب، هذا بدلون من العلاج، لون من التطعيم. ايه وهذا وهذا المجتمع اللي نزل بالقرآن لو غيره، هذا يقدر يفسر لي ان للنمل لغة وان النمل يتفاهم بلغة معينة؟ قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا الى مساكنكم. الغريب شفت احد العلماء، هذا هو عالم بالتاريخ الطبيعي ديكنسون على ما اذكر امريكي، هو هذا عنده كتاب خاص بشخصية الحشرات، اسم الكتاب شخصية الحشرات. لما يجي الى النمل يذكر عن النمل انواع من النظام غاية بالدقة، يقول هذا النمل فرد مملكة عجيبة في بابها، تحرس الارض وتزرع، نعم، وعدها ابقار تحتلبها، تربي بعض الحيوانات تخليها تعمى بالظلام حتى لا تطلع لي برا، وتدر عليها لبن تستخرج منها اللبن تحتلبها، تزرع يقول مساحة من الارض بنسبتها بلون من النبات، غريب، تتفاهم بلغة معينة، يكتب لك فصول غاية بالروعة. وهذا من اكاديمية علمية ضخمة، هذا من اكاديمية علمية ضخمة، يعني مو شخص عادي، يعني مو من دول يحشون قوترة، مو اكو واحد يقول يحشون قوترة، ها؟ لا، هذا تطمئن لأن عندما يحكي اكو عنده مسؤولية كلمة، لما يعطي هاللون من العناوين الضخمة معناه هذا الرجل ماشي الى يعني الى غاية واصل الها بتعب، غاية غير عادية. يعني هذا يقول لي ان النمل الى وسيلة للتفاهم والى لغة. يفسر لي عندما اقرأ الآية قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. فتسأل هذا، تقول له انت لما تدعي بان هذا القرآن لم يأتي من الله عز وجل وانما اخترعه هذا اللي الحامل اليه، نقدر نسألك ان هذا منين جاء بهذه المعلومات؟ انت ممكن واحد يخترع لمادة مادتين، يمكن يجيب لمادة مادتين ثلاث مادات، لكن نظام كامل ما يمكن. يعني ارجوك الان الدساتير في تاريخ الامم، اي امة يشرع لها دستور ما يقدر يشرعها واحد، على عبر مدة طويلة يشرع، هذا يجي يكمل شوية وهذا يجي يكمل شوية الى ان يجتمع ويتكون دستور كامل. القرآن الكريم اللي يتناول كل أبعاد الحياة. يمكن أن يجيب أمي يعيش في قلب الجزيرة، يأتي بهذا العطاء الضخم. هذا لون من الكلام كانوا يرددوه الببغاوات الأوروبيين، كانوا نعم مو ببغاوات، لا يعني الواقع مو ببغاوات، هم وإنما خبثاء كانوا يرددوه هالمعنى هالزعم، بس بعدين بطلوا لأن قالوا لهم هذا شو ماكو، كلما نبث دعاية ضده ينتشر أكثر، كلما نقف بوجه محمد يتجذر بالنفوس أكثر، يصل إلى القلوب أكثر. الواقع بطل يعني الآن تشوف النغمة ديك الحادة، مو يعني ما تلقاها، النغمة الحادة الواقع ما تلقاها كما كانت أفرض عند المستشرقين قبل 300-400 سنة، الآن لا، النغمة بدأت تتلاشى. على العموم يبدو أن هذه الفرية كانت من عهد النبي صلى الله عليه وآله، وقريش كانوا أذكياء وكانوا يدبوها على أنظار الناس، قلت لا يخدعكم محمد بالقرآن، ترى القرآن ما يحمل مفاهيم إنسانية، إنما يريد أن يخدعكم بها وبها الطريقة. لكن أيضا فشلت دعايتهم، وأخذ القرآن طريقه إلى النفوس. أي وحدة ثانية نفهم من قوله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الاختلاف شنو وين؟ يقول القرآن الكريم مرة الاختلاف يصير بالمضامين. شلون يعني بالمضامين؟ يعني اذا واحد يكتب غالبا كتاباته يصير بها تصادم. يعني خلي اقرب لك المعنى. مثلا افرض لما مشرع قانوني يجي يقول يجب مراعاة التقاليد، يجب تغذية الناس بالفضيلة، يطرح له اتشي مادة يجب تغذية الناس بالفضيلة. طيب ثم تجي مادة اخرى يقول يجب توفير الحرية للناس في كل ما يمارسونه من اعمال، من جملة هالاعمال يطلع له مرة عارية نعم تهتز ما بين الناس، يقول له تعال بالله اجمع لي بين هالمادتين، اذا المادتين نقدر نغذي الناس بالفضيلة، وانت تعرض الشاب اللي هو في ثورة شهوته امام جسد عاري، شلون راح يصير عنده فضيلة؟ هذا هذا مو تناقض بالمضمون؟ طبعا تناقض هذا بالمضمون تماما. يعني اكو مضامين في دنيا الاقتصاد، في دنيا الاخلاق، في دنيا العلايق الاجتماعية تتناقض، لما ترجع الان معظم القوانين تلقى بها تناقض من هالنوع، القرآن ما بي هذا. نعم اكو ناس الصورة واكو بي تناقض. يعني مثلا يقول لك شلون، يقول ولن تستطيعوا ان تعدلوا ولو حرصتم بين النساء، ويقول فان لم تعدلوا فواحدة، فليش اباح التعدد؟ هذا متضارب؟ لا يا اخي، هنا لن تستطيعوا ان تعدلوا بالمودة، يعني الانسان ما يقدر يعدل بين نساء اثنين بالمودة، ممكن يحب واحدة اكثر، بالمودة ما يقدر يعدل، لكن بالنفقة يقدر يعدل. عندما امر بالعدل بالنفقة، يعني المرأة تأخذ نفقتها على مستواها، امرأة معودة على رفاه ينفق عليها على مستواها، العدل بالنفقة وضع الشيء في موضعه، وهناك العدل بالمودة. اذا صار الموضوع مختلف ماكو تناقض ابدا. بس ما يقول لك شلون القرآن يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم مكان ثاني يقول وما تشاءون الا ان يشاء الله، هذا متضارب. منا يقول لي انت حر شلون تشاء، ومنا يقول لي لا انت ما تقدر تسوي شيء الا اذا اراد الله، هذا مو قيد؟ لا ماكو تضارب. ليش؟ دخل ابين لك شلون ماكو تضارب. القرآن الكريم عندما يقول وما تشاءون الا ان يشاء الله، ارجوك انا في اي حركة اتحركها لو ما الله عز وجل موفر لي الاشياء الاساسية اقدر اتحرك؟ يعني الطاني قوة، الطاني جسم، الطاني قدرة على الحركة، الطاني عقل يصح معه التكليف. إذن كلهن الطانياهن، إذن الأساسيات. أنا أي عمل أسوي بدون ذني ما أقدر أسوي. هنا هل يقول لك ما وما تشاءون إلا أن شاء الله. لكن لما أريد أشغل هالطاقات أشغلها باختياري، عندي رجل وقوة أروح بها إلى حانة أشرب خمرة، أو أروح برجلي إلى معمل أعمل أكد على عائلتي. طبعا أكو فرق بين هذا وبهنا. يقول لي من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تقدر تروح إلى درب بهدى وتقدر تروح إلى درب بضلال. أي تناقض ما أكو. والمشكلة أن ذول اللي يعترضون على القرآن خلفية ما عندهم. هذا ما عنده خلفية. لما ما عنده خلفية علمية يتصور أن أكو بالقرآن تناقض. حاشا، الله عز وجل محيط بالكون وما ممكن يصير تناقض بالقرآن أبدا. إذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تلتقي مع الآية الأخرى. إذا عرفنا أن الأسس الله يضعها والإنسان هو اللي يستعمل هالطاقات باختيار، هذا رأي. الرأي الثاني لا، يقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول لو من إنسان صار اختلاف بالأسلوب. شلون يعني اختلاف بالأسلوب؟ تفكر والله خلا أقرب لك هالمعنى. يعني عندنا الآن خلينا نزمننا أديب من الأدباء، يو كاتب يو شاعر، خلينا نشوف أسلوبه. يجي دائما بصورة واحدة، يو لا مرة يجي قوي مرة يجي ضعيف مرة يجي متوسط. ها؟ الجمع أي أديب أي كاتب أي مفكر تلقاه ما يمكن يكون عمره كله على مستوى واحد. مثلا تقرأ إلى بشار ابن برد، بشار ابن برد يقول إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تقطر الدماء، إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلم. شوف هالأسلوب هذا المحبوك القوي، هالأداء المرنان. تجي ليه تشوفه مكان ثاني تقول ربابة ربة البيت تبيع الخل بالزيت، لها 10 دجاجات وديك حسن الصوت. شوف هذا وين؟ هذا وين هالجانب؟ الأسلوب هذا وين؟ وهذا الأسلوب وين؟ أو بتعبير آخر هالمستوى وين؟ وهالمستوى وين؟ تلقى هذا مستوى بجانب وهذا مستوى بجانب آخر. يعني مثلا أنت تقرأ للمتنبي، تقرأ لبيت من أبيات هذا المفروض اللي المعروف عنه أن قيثارة الدهر. المتنبي خاطب لواحد يقول له عظمت فلما لم تكلم مهابة عظمت فأنت العظم عظما على عظمي. هذا واحد أو على عظمي. واحد يجي يقول هاي مو هذا مو شعر، هاي جبانة مقبرة متروس أعظام. نبالي اتأمل هذا اللون من الشعر وتسمعه في قصيدة أخرى يقول نعد المشرفية والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال ونرتبط السوابق مقرنات وهل ينجينا من خبب الليالي. رماني الدهر بالأرجاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. تقرأ شيء رائع، تقرأ أسلوب مرتفع مرتفع محلق، وتلقى في جانب آخر عند ركة عند شعر عادي. كذلك النصوص الأدبية النثرية، لما تمر بالنصوص الأدبية النثرية تلقى عينة من النوع جن. لكن إذا مريت بالقرآن الكريم تلقى أكو اختلاف بالأسلوب؟ أبدا، اختلاف بالأسلوب ما أكو. القرآن الكريم أسلوبه موحد، نفس المتانة اللي تقراها هنا تقراها هنا، في اي سورة من السور ما تجد بي تهافت، يعني آية ضعيفة مثلا بها أداء ضعيف وآية بها أداء أبدا، نفس موحد لأنه كلام الله عز وجل. رأي ثالث لا، أن الاختلاف المقصود يعني فيما حمله القرآن من أخبار الأمم. ومثلا الآن إذا مؤرخ يشوي لموسوعة، فهذه الممكن نوجد بهذا المعنى، تحدث عن آدم وعن أولاد آدم وقصتهم، تحدث عن نوح وعن سفينة نوح، تحدث عن لوط وعما حدث في الأرض من طوفان، وكل ما تحدث به القرآن ما جاء العلم وكذبه أبدا أبدا. ما اجى عالم باحث أو كاتب قال أن هاي أخبار القرآن غير حقيقية أو غير واقعية أبدا. في كل ما أخبر القرآن الكريم صادق ومصدق لأنه كلام الله عز وجل، ما باختلاف. بينما نلاحظ احنا عند اي كاتب من كتاب الارض اكو عنده اختلاف، اكو عنده تأثر بالهوى، اكو عنده احيانا قلب للحقائق، الحقيقة كلها يقلبها. المعاشي اللي تعرفها بتاريخنا، المعاشي اللي تعرفها هاي منين؟ نتيجة الهوى، النزعات، الاعتبارات الخارجية، المؤثرات، كل هذا المعنى مو موجود بالقرآن. القرآن الكريم صادق في أدائه، عادل في نهجه. هذا الرأي الثالث. من هنا نقطة شوية يجب أن أقف عليها. إذا كان القرآن الكريم أسلوبه كله صادق وموحد من حيث القوة والضعف، ما بيرك، لذلك نستدل على أن كلام الله. من هنا أنا أنطلق للاستدلال على نهج البلاغة. شو تنبه لي؟ أحد الأدلة على أن النهج لعلي بن أبي طالب هو أسلوب علي بن أبي طالب. نبه؟ يعني انت الان الاديب لما تقرأ له، الانسان اللي عنده تخصص، عنده ممارسة، عنده علم، نعم اديب متضلع، انا اذا اقرأ لي قصيدة للبحتري اعرفها للبحتري، اذا اقرأ لي قصيدة للمتنبي اعرف نفسها. زين، نتيجة ممارسة، مران، مصاحبة طويلة، ما الاديب ما يضيع عليه يعرف الرجل من اسلوبه، يعرفه. أرجوك أنا لما أقرأ، هل أسلوب هذا اللي عند علي بن أبي طالب، أقرأ لنهج البلاغة، عندما أقرأ للناهج وأمر بها القطع اللي موجودة بالناهج، أما والله لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونشائج هذا القج، ولكن هيهات ان يغلبني هواي او يقودني جشعي الى تخير الاطعمة، اشوف انا هذا الرجل نبضات الانسانية تتوالى على هذه الجمل، على هذه المقاطع، المس بيها روح علي بن ابي طالب. انا اعرف علي بن ابي طالب جاهد الليل، لما اقرأ لا اما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل الا تنبذها عنك، فقلت اعجب عني، فعند الصباح يحمد القوم الشرى. المح عليها روح علي بن ابي طالب ونفس واداء وما تضيع عن عيني ابدا، هيهات ان تغيب عن عيني. إذن في واقع الأمر اللي جرني إلى هذا المعنى الأسلوب، الأسلوب نفسه. أرجوك الجم النهج البلاغة، ما ينسب لي علي بن أبي طالب، هل تلمح فيه ركة؟ هل تلقى لك فتقطع؟ أنا أقول لك ممكن أن يجي واحد رقيع يدعي دعوة، مثل ما يجي يقول أن الشمس ما بيها نور، شنو قيمة هذا؟ هذا لون من إنكار البدهيات. كل فصل أبو تراب به يبدو، فتهتز بالهدير الفصول، غير ان النفس المريضة تهوى ان يغطي الحقائق التضليل زعموه نهج الرضي ومهلا اين من هاجر الفحول الفصيل. ما ممكن تقدر تعرفه من اسلوبه، تقدر تعرفه من ادائه. اذا اكو عندنا مناهج بالناقد للادباء، منهج من مناهج الناقد معرفة المضمون بالاسلوب، معرفة الانتماء بالاسلوب. اعود بعد ذلك الى الآية. اذا القرآن الكريم اراد الله عز وجل منا ان نتدبره بعد وان نتلوه بالشدة والرخاء، لانه اذا قرأناه بالرخاء هو ربيع يملأ نفوسنا، واذا قرأناه بالشدة نعم هو يد حانية تمسح جراحنا وتمسح آلامنا. اذا قرأنا الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم. من هنا نجد الحسين ليلة العاشر يقولون المؤرخين بات هو واصحابه ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد وتال للقرآن. الحسين كان بيد القرآن في تلك الليلة، طبعا ليلة أسفرت صبيحتها عن مأساة لا حدود لها. أراد الحسين بالقرآن أن يمد القرآن يد الرحمة ليمسح بها على الحسين، وفعلا فعلا الحسين استشعر القرآن حمله، كان ملته بقراءة القرآن. يقول الشيخ الصدوق دخلت عليه أخته زينب لما وقع بصره عليها، وضع القرآن بالمحراب وقام لها أجلسها إلى جانبه، قالت له أخي هل استعلمت من أصحابك نياتهن؟ إني أخاف أن يسلموك عند الوتبة واصطكاك الأشنة. قال أخي لا، لقد بلوتهم ولهجتهم فما وجدت فيهم إلا الأقعش الأشوش يستأنسون بالمنية دون استئناس الطفل بمحالب أمه. قالت أخي وماذا شنو بعد هذا؟ قال أخي لا بد من أن تريني قتيلا وبدمي غشيلا. حطيتها رأسا على الواقع، يعني قالها لا تذهب بيش بعد الـ 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 الأفكار بعيد، لا خليني أخليش أواجه الحقيقة بقساوتها بمرارتها. فعلا قالها ترى انتظري الصباح راح تشوفيني أنا جديل على الأرض وإخوتي قتلى. فلمح في عينيها دمعة، شاف الدموع ترقرقت في عينيها، مد يده إلى جيبه أخرج منديله مسح به عيني زينب. قال أخي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي إن أهل السماء لا يبقون، أهل الأرض يموتون. صحت ولو عتاه يا ابن أم، ولو عتاه يا ابن أم أراك تغتصب نفسك اغتصابا، إن ذلك أقرح لقلبي وأجرى لدمعتي. الحسين سلام الله عليه شافها بعد انطوت، وضعت رأسها بين ركبتيها، لفها الحزن والأسى. احنا بدعاياك اخذنا للحرب حسين وياك، غاب يا خويا وقعدتنا قول انشاء فروي يومك. هذه روحتك يا بعيد جاية. هذه المرأة لها علاقة بالحسين غريبة. الصور حتى من طلعت من بيتها وتزوجت عبد الله بن جعفر ما كانت تبارح بيت الحسين، لان هاي درجت مع الحسين في بواكير حياتها من يومها الاول الى نهاية عمرها. صعب عليها ان تمر عليها ساعة ولا ترى وجه الحسين، تطيل النظر اليه تتعلق به. عدنا اشبع عيد ظل فقدنا يا ريف ليت عمل عدمناك. ما قدرت حسين يعني قصر لها الموقف لان كان شديد على نفسه، قام عنها عزاها وسلاها وخرج وظلت اللوعة في نفسها الى ان اصبح يوم الحادي عشر ومرت على جسده، اقاربت الجسد متت بنفسها الى جسم ابي عبد الله. المن بعد يا حسين من واي ظن انقطع وانقطع رجواي، انا ذيك ما يشجلك ندا هذه نساء وكمن يكون اذا شر بالعشر شائقا ومن حديا يشوقها زجر بضرب متونها والشمر